بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الاتهامات التي يتهم بها المسلمون في هذا العصر أنهم يحتكرون النجاة والخلاص الأخروي فيهم، فلما تنظر للخطاب الإسلامي الشائع الآن والذي تصدح به المنائر والمساجد والمنابر تجد أن هذا الخطاب عندما تحدثوا عن الجنة يتحدث عنها وكأنها ملك خاص للمسلمين، أشبه ما يكون بالوقف. من الذي ستكتب له النجاة في يوم القيامة؟ لو تسأل مسلم يقول المسلمون. هل غيركم يدخلون الجنة؟ يقول لك لا، وين؟ نحن فقط الناجون في يوم القيامة. فالبعض هنا يطرح هذا الإشكال، يقول عجيب، جنة بحسب الوصف القرآن عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة العظيمة الواسعة لا يدخل فيها إلا المسلمين. الله عز وجل الذي خلق هذا الكون العظيم وهذا الكون الواسع وخلق هذه الجنة العظيمة، كيف يبخل عن غير المسلمين بها؟ وكم عددكم يا مسلمين؟ الآن عدد المسلمين على أقصى التقديرات والإحصاءات الموجودة 1,400,000 أو 500,000,000 مسلم. زين، كم عدد سكان الأرض الآن؟ 7 مليارات. فأنتم أقلية، شلون هذه الأقلية إلى يومنا هذا في القرن 21 ميلادي في القرن 15 هجري تحتكر الجنة؟ بعض يقول هذا خطاب غير عقلاني، مستحيل هذا الإله العظيم خالق هذا الكون يخلق جنة بهذه السعة وبهذه العظمة ثم يجعلها لفئة قليلة. لذلك هذا الاتهام الذي يوجه، المسلمون يحتكرون الجنة لهم. الجنة فقط لمن؟ للمسلمين. في هذه الليلة نريد أن نناقش هذه المسألة. أول نقطة ومحور في بحثنا هو لا بد أن نوضح ما هي أدوات البحث. الطرف الذي طرح هذا الإشكال طرحه بناء على العقل، يقول العقل لا يقبل مثل هذا الأمر. أول شيء علينا أن نحدد هل العقل له موقعية في هذا البحث؟ هل هذا البحث أصلا هو بحث عقلي؟ ما هي الأمور التي يدركها العقل؟ يعني الأمور التي إذا استخدمنا العقل نستطيع أن ندركها. عندنا جملة من القضايا الطولية في طول بعض يدركها العقل. الأمر الأول الذي يدركه العقل هو إدراك أن لهذا الكون صانعا، أن هذا الوجود له موجد، أن هذا الكون له خالق ومصمم. كيف يدرك هذا الأمر؟ تجي الأدلة المحررة والمنقحة في علم الكلام والإلهيات، برهان النظم، برهان الإمكان، برهان الحدوث، برهان الصديقين، براهين كثيرة كلها تصب في هذا المنحى، وهي إثبات وجود الصانع لهذا. فالعقل في مرتبة أولى يحكم بوجود خالق وصانع لهذا الكون. هذه الخطوة الأولى. زين. المرحلة الثانية، العقل مو فقط يثبت وجود الصانع، لا، يدرك بعض صفات هذا الصانع. شلون؟ العقل لما يحكم أن خالق هذا الكون لا بد أن يكون واجب الوجود، مقتضى وجوب الوجود أن هذا الخالق لا يسلب عنه كمال ولا يوصف بأي نقص، وبهذا هذا الخالق يصح أن نسند إليه كل صفة كمال. فالعقل الآن يدرك الصفات، هذا الخالق الذي أوجد الكون يتصف بكل صفات الكمال. من هنا يأتي العقل فيحكم أن الخالق عالم، أن الخالق قادر، أن هذا الخالق لا يوصف بأي صفة نقص. يجي العقل يحكم أن الخالق ليس بجسم، ليس بمركب، لا عنده لا يد ولا ساق ولا، وهذه الأمور التي تعرف. هذه المرحلة الثانية. هل العقل يدرك المعاد؟ الآن كلامنا في التوحيد، كلها مباحث التوحيد في أصول الدين. العقل هل يدرك وجود المعاد؟ نعم. كيف؟ يدرك المعاد بواسطة صفتين من صفات الله. وصولنا لإثبات المعاد عن طريق العقل يمر بصفتين من صفات الله، وهي صفة الحكمة وصفة العدل. نجي الآن لصفة الحكمة. شنو هي الحكمة؟ الحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها. فعندما نقول هذا حكيم يعني لا يفعل شيئا إلا لغرض، وهذا الغرض يتلائم مع حكمته. فالحكيم هو المنزه عن العبثية، منزل عن الأفعال التي لا غاية لها ولا هدف وراءها.
فعندما نقول أن الله حكيم، شنو مقتضى الحكمة؟ أن الله لا يفعل شيئا إلا إذا كانت له غاية وراء هذا الشيء. من هنا ننطلق، الله خلق هذا الكون، كون عظيم وكبير، مجرات وكواكب وثقوب سوداء، والآن العلم يتحدث عن أكوان وليس كون، وخلق الإنسان في هذا الكون وأعطاه العقل والقدرة والاختيار، وماذا بعد؟ أعطيتني كل هذا وماذا بعد؟ فقط لكي أحيا وأموت؟ هذا عبث، صحيح أو لا؟ كل هذا الكون وهذه الهوسة على شنو؟ رفع الإشكال لا يكون إلا بإثبات حياة أخروية وراء هذه الحياة. بعد ما ممكن الله يخلق هذا الكون لأجل الإنسان وهذا الإنسان حياته 60 70 80 إلى 100 سنة وتنتهي القضية. رفع العبثية يكون بإثبات وجود حياة أخروية وراء هذه الحياة. هذه الحياة وهذه النشأة هي الغاية من هذا الكون، وهذا الوجود ليس إلا مرحلة تكاملية للوصول إلى تلك الحياة. فلذلك الحكمة من الخلق والغاية من الخلق، الغاية التامة لا تتضح لنا في هذه النشأة، بل نفهمها وندركها ونعلمها في النشأة الأخروية. القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، دليل الحكمة أو مسلك الحكمة في إثبات المعاد. اسمع هذه الآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، علاقة بين العبثية أو علاقة طردية بين العبثية وبين المعاد، إثبات المعاد ينفي العبثية وإثبات العبثية ينفي وجود المعاد. آية أخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. بعدها مباشرة يقول، بعدها بآية، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. شنو العلاقة بين يوم الفصل وبين نفي اللعب عن هالقضية؟ أن إثبات وجود حياة أخرى اللي تبدأ بيوم القيامة ينفي أن الله خلق هذا الكون عبثا ولعبا. فمن خلال صفة الحكمة نثبت وجود المعنى. هذا طريق. الطريق الآخر والصفة الأخرى هي صفة العدل. شنو العدل؟ واضح، إعطاء كل ذي حق حقه. الله عادل بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يظلم، لا يصدر عنه ظلم. الله خلقنا، لما ننظر في هذا الكون نجد تفاوت بين الناس، نجد أن هناك ظالما وهناك مظلوم، وبعض الظلم يموت على ظلمه والمظلوم يموت على ظلامته ولم يأخذ حقه. في الدنيا نجد إنسان متدين وآخر غير متدين، هذا المتدين لأجل الدين حرم نفسه في هذه الدنيا من قضايا كثيرة امتنع عنها لأجل أن الدين منعه نهاه عنه. في المقابل ذاك غير المتدين بعد ما شاء الله يتمتع ويتنعم بكل شيء في هذه الدنيا بلا حسيب ولا رقيب. الآن انتهت الحياة، هذا الظالم بقى ظالم وهذا المظلوم بقى مظلوم. هذا الذي لم يكن متدين في الدنيا ما قصر، وذاك حرم نفسه في الدنيا، ماذا بعد؟ العقل يقول لا يمكن أن تكون هذه النهاية، فيحكم بوجوب وجود يوم تقام فيه محكمة عادلة، هذه المحكمة تعطي لكل ذي حق حقه، فتقتص للمظلوم من الظالم وتعوض هذا المتدين، تعوض ماذا؟ عن كل شيء حرم منه في هذه الدنيا. هذا هو المعنى. فالعقل يستطيع من خلال صفة الحكمة ومن خلال صفة العدل أن يدرك المعاد. هل يستطيع العقل إدراك أمر آخر؟ العقل يدرك أصل المعاد، أصل وجود المحكمة الأخروية، تفاصيل المعاد يدركها العقل. جواب، يعني شنو في يوم القيامة؟ في ميزان وصراط وصحف؟ العقل ما له علاقة. هل هناك جنة ونار؟ العقل ما يدرك. نعم، العقل يدرك أن هناك محاكمة، العقل يدرك أن هذا الإنسان يثاب وهذا الإنسان يعاقب. شنو نوع الثواب؟ ما يدرك. شنو نوع العقاب؟ ما يدرك. فلذلك العقل دوره إدراك أصل المعاد، أما تفاصيل المعاد العقل لا يدرك. نجي الآن للإشكال. صاحب الإشكال يستند على العقل، يقول العقل لا يقبل بهذا الأمر. نحن نجيب، نقول إذا كان العقل لا يستطيع إدراك وإثبات أصل وجود الجنة، فكيف تحكمه في شروط الدخول إليها؟ إذا أصل وجود جنة ونار العقل لا يدرك هذا الأمر، من باب أولى أنه لا يستطيع معرفة وإدراك تفاصيل الجنة والتي منها شروط الدخول إليه، فالقضية أجنبية عن العقل. إلى أين نتجه؟ نتجه إلى النقل. نسأل الآن، ما هي شروط الدخول إلى الجنة؟ شنو الشروط؟ نقرأ القرآن من أوله إلى آخره نجد شرطين. الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني العمل الصالح. شوف آيات كثيرة في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالح، وبشر الذين آمنوا كثير. ممكن 10-15 آية في القرآن تعطف العمل الصالح على الإيمان وتجعل الدخول إلى الجنة متوقف على شرطين، الإيمان والعمل الصالح. زين ما هو الإيمان؟ عمل الصالح واضح. الإيمان ما هو؟ الإيمان هو اعتقاد الإنسان بالعقائد الحق. شنو هي العقائد الحق؟ هذه المذكورة في القرآن، المضامين القرآنية. الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وملائكته واليوم الآخر، كل هذه الأمور هي شرط لدخول الجنة. لذلك لما المسلمين يقولون أنه لا يدخل أو شرط دخول الجنة الإيمان أو الإسلام، مرادهم هذا، وأنهم هم احتكروها، لا، مرادهم أن هذه المسألة هي من علم الغيب. لما رجعنا إلى الطريق الغيبي وهو القرآن الذي يخبرنا عن الله، القرآن أخبرنا بها شرط دخول الجنة ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. نجي الآن إلى المحور. الآن ثبت أن دخول الجنة متوقف على هالشرطين. السؤال هنا، هل كل شخص لم تتوفر فيه هذه الشروط ليس من أهل الجنة؟ بمعنى، هل كل من لم يكن مؤمنا نقطع بدخوله للنار، بحيث نقول كل من لم يكن مسلما في هذه الدنيا فهو محكوم بماذا؟ بنار جهنم. صحيح اشترطنا أن الإيمان شرط في دخول الجنة، لكن هذا لا يمنع من إمكانية دخول بعض الكفار للجنة. والعجيب، كافر ويدخل الجنة يصير ليش؟ الإمام ذكر هذا المضمون لزغارة وتعجب. شوف الرواية، الإمام الباقر عليه السلام سأله زغارة ابن أعين، قال يدخل النار مؤمن، يصير مؤمن يدخل النار؟ قال لا والله. قال فما يدخلها إلا كافر، يعني لا يدخل للنار إلا كافر؟ قال لا، إلا من شاء الله، يعني قد يستثنى بعض الكفار ويدخلون وين؟ للجنة. زغارة تعجب، قال فلما رددت عليه مرارا، كافر ويدخل للجنة؟ قال إني أقول لا، وأقول إلا من شاء الله. الرواية هنا تخبر أن هناك بعض الكفار يستثنون وعندهم قابلية الدخول للجنة. كيف نفهم هذه الكفار؟ الكفار مو على قسم واحد. صحيح في الدنيا الكفار نعاملهم بمعاملة واحدة، هذا في الجانب الفقهي. في الآخرة الكفار على أقسام، ويمكننا حصرهم في 6 أقسام. وسجل هذه الأقسام عشان لا تنساها ولا تسألني عنها لاحقا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. القسم الأول من الكفار هم الذين لا علم لهم بالخلاف الديني. يعني مثلا افترض شخص يعيش في أعماق الأدغال، افترض أدغال أفريقيا، الآن في قبائل في أفريقيا معزولة عن العالم، أو في أدغال الأمازون، أو افترض شخص يعيش في أعالي وفي قمم جبال الهيمالايا أو في جبال التبت، هذا لا سمع لا بالله ولا بأنبياء ولا بقرآن ولا شيء، لا يعلم عن الأديان شيئا، هذا كافر. إيه كافر، لا يعتقد بوجود الأديان. هل نحكم عليه بالدخول إلى النار؟ نقول هذا ترجى له رحمة الله. ليش؟ عندنا قاعدة أصولية دل عليها القرآن الكريم، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الله لا يعاقب إلا بعد إتمام الحجة وحصول الحجة. القرآن الكريم يشير إلى هذا المضمون: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يصير عذاب إلا إذا بعثنا رسولا. هؤلاء لا يعلمون شيئا يعذبون ضمنا لهذه القاعدة. هؤلاء يصح أن نطلق عليهم مستضعفين، لا علم لهم بشيء، فهم كفار، لكن لا نحكم بدخولهم للنار. هذا القسم الأول. القسم الثاني: لا، شخص يعلم بوقوع الاختلاف، يعرف في إسلام وفي مسيحية وفي يهودية، سامع بهالقضايا وسامع أن هناك دين اسمه الإسلام، كتابه القرآن، ونبيه محمد صلى الله عليه وآله، سمع بهالقضايا. لكن لا توجد عنده قدرة للبحث. يعني افترض شخص صيني ولد في الصين ولا يتكلم إلا الصينية، جايب أو عجوز، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا تقول له إسلام؟ يقول لك أنا سمعت شيء اسمه إسلام. يقول له: الإسلام هو الدين الحق. كيف أعرف الدين الحق؟ يقول لك: هذا القرآن اقرأ. زين، هذه كتب العقائد فيها الأدلة الصحيحة الصريحة. هذا إذا وصلت الكتب والأدلة بلغته. أنا ما أعرف القرآن مترجم بالصينية أو لا. شخص لا توجد عنده أدوات البحث، هو كافر؟ نعم كافر. نحكم بدخوله النار؟ لا. لماذا؟ لأنه قاصر، لا يمكن أن نكلفه بالبحث. لماذا؟ عندنا قاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا. هذا إذا فرضنا عليه البحث والنظر، هذا من مصاديق التكليف بما لا يطاق. فلذلك مثل هذا الشخص ومثل هذا القسم لا نحكم عليه بدخول أفراده إلى النار. صاروا عندنا اثنين. القسم الثالث، نضيف قيد: شخص علم بالاختلاف وعنده القدرة على البحث، باحث، وفعلا بدأ في البحث ومات ولم يصل للحقيقة، يعني مات وهو في طور البحث، هذا كافر؟
نزل كافر.
هل نحكم بدخوله للنار؟ نقول لا. بما أنه مات وهو باحث وبلغ جهده وبذل جهده ووسعه في البحث، هذا لا يمكن أن نحكم عليه أنه من أهل النار. القرآن يشير إلى هذا القسم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا. وعندنا نماذج من هذا النوع. عندنا قبل سنوات بسيطة مات شخص اسمه أنتوني فلو. هذا الرجل مات في 80 تقريبا من عمر، أكثر من 50 سنة إلى 60 سنة من حياته كان ملحدا، بل كان منظرا للإلحاد. يعني إذا نعبر بالتعبير المتعارف عندنا، لو تسأل في ذاك الزمن من هو المرجع الأعلى للملحدين يقول لك أنطوني فلو، وألف عشرات الكتب في الدعوة للإلحاد قبل وفاته بسنوات، 4 سنوات. استيقظ الناس على خبر إيمانه وكتب كتابا هناك إله لريزك. هذا آمن بالله. الشاهد مو هنا، صار مع لقاء صحفي قالوا له أنت طول حياتك كافر ملحد، جيت في آخر عمرك وآمنت، ما ممكن يكون الإيمان سببه الخير؟ الحين رجل في الدنيا ورجل وين؟ في القبر. ما خفت أنه يطلع كلام المؤمنين صحيح وفي جهنم وفيها شوي وخفت على نفسك؟ قلت يلا احتياط وجوب، ايش يصير؟ أصير مؤمن بهذا الدين. شوف الجواب، قال أنا صحيح آمنت بوجود، لكن إلى هذه اللحظة لم يثبت عندي وجود حياة أخروية. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني لا زلت إلى هذه اللحظة باحثا هل توجد حياة أخروية أو لا، هل هذا الإله يتصل بخلقه بواسطة الأنبياء أو لا. ومات وهو أشار في كتابه إلى هذه النقطة، أن رحلة البحث لم تنتهي. هذا من مصاديق من مات مهاجرا إلى الله. هذا القسم الثاني. القسم الرابع، ولعل الجميع سيتعجب من هذا القسم، شخص يعلم بالخلاف، يعلم وعنده قدرة على البحث، باحث وبذل جهده في البحث. شنو الفرق على القسم السابق؟ ووصل إلى نتيجة مخالفة للحق. افترض واحد بحث وانتهى إلى أن المسيحية هي الحق، بحيث لو تسأله عندك احتمال ولا 1% أن المسيحية ليست الحق، يقول لك لا أنا قاطع بصحة هذه النتيجة. احتمل 1% أن الإسلام هو صحيح، يقول لك لا، يقول أنا بذلت جهدي ونتيجة هذا البحث وصلت إلى هذه النتيجة، فمات على دين آخر غير دين الحق الإسلام وهو قاطع بهذا الدين. شو رأيكم في هذا القسم؟ هذا العلماء يقولون أيضا هذا ترجى له رحمة الله. بعض العلماء تعرض لهذا القسم في بحث المكاسب، وقال بناء على هذا حتى كبار علماء اليهود والنصارى، عالم وداعية لليهودية والنصرانية، قد يكون من هذا القسم، قد نحكم بنجاته إذا اندرج تحت هذا القسم. ليش؟ يقول هذا يصدق عليه أنه قاصر أيضا. نعم، بهذه الشروط، أنه يكون بحث وبذل جهده في البحث وحصل اليقين من مقدمات عقلائية، هذا ترجى له رحمة الله. كم قسم الآن صار عندنا؟ 4. منو بقى من يدخل النار؟ صارت الجنة جميعا بيدخل؟ لا، عندنا قسمين يحكم عليهم بالنار، نقطع بدخولهم النار. من؟ القسم الأول هو الشخص الذي علم بالخلاف، يعرف هذا الاختلاف الديني موجود، سمع أنه في إسلام وفي مسيحية وفي يهودية وفي إلحاد، وعنده القدرة على البحث، مثل في هذا الزمن أدوات البحث موجودة، نقطة زر واحدة أو لمسة ما شاء الله تفتح لك آلاف الكتب، لكن ما بحث أصلا، ما بحث ولم يهتم بهذا الموضوع، إنما يشوف مو فاضي، هذا يعاقب ويحكم عليه بالنار. ليش؟ تقول لأن العقل يحكم بوجوب البحث في هذه القضية. كيف؟ عندنا قضية عقلية وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. إذا عندك ضرر تحتمله وضرر بليغ، العقل يحكم بأن تسعى لدفع هذا الضرر، بحيث لو لم تفعل هذا تذم عند العقلاء. في مثال عقلاء، افترض أنت تعلم أن هذا مجرم وقام بجرائم وما بلغت عنه السلطات الأمنية، القانون شو يقول؟ تعاقب، تعاقب بتهمة التستر على مجرم، على هارب من العدالة. ليش؟ شو دخلني أنا؟ بل القانون يعتبرك شريكا معه، يقول لأن هذا ضرر، إبقاؤه ضرر، لا بد أن تسعى لمنع هذا الضرر، ضرر عليك وعلى غيرك، سكوتك أيضا نفس الشيء. هذا الشخص عنده إدراك بهذا الاختلاف وعنده قدرة للبحث، لكن ما بحث، عقلك يحكم أن تسعى، القضية وراها نار وقيامة وعذاب. القرآن الكريم أيضا أشار لهذا القسم، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا دخل، يعني ما يريدوا يسمع. ليش الآية في آخرها تهددهم بالعذاب؟ سمعت أن في نبي، العقل يحكم بوجوب الفحص في هذه الدعوة، مثل في بيتك، بس تحتمل وجود التماس كهربائي أو تشم رائحة حريق، مباشرة ستفتش كل البيت، هذا هو دفع الضرر. هذا القسم يعاقب، يدخل القسم الثاني. لا، غير، شخص علم بالاختلاف وعنده القدرة على البحث وبحث ووصل إلى الحق، لكنه لم يعمل، وصل للحق، وصل إلى أن الإسلام دين الحق، لكن لم يعمل بهذا الحق، أنكر هذا الحق. هذا من أوضح مصاديق المعاقة، لأنه من باب وجحد بها واستيقنتها فالفسوق. هذا من أهل الباب. فنرجع نلخص الآن، الكفار عندنا كم قسم؟ 6 أقسام. فقط الذين نحكم ونجزم بدخولهم النار كم قسم؟ والـ4 أقسام الباقية ممن ترجى لهم رحمة الله، بحيث يمكن أن يدخلوا جنات النعيم. من هنا نعرف أن هذا الخطاب الذي يسوق بهذه الصورة، نحن فقط أهل الجنة وكل الكفار في النار، والجنة تريد والنار تريد، وحريقة تحرقهم وتحرق إبليسهم، الخطاب مو خطاب إلهي. الخطاب الإلهي ورحمتي وسعت كل شيء. الخطاب الإلهي رحمتي سبقت الخطاب الإلهي. الخطاب الإلهي يوسع رحمة الله. الخطاب الإلهي يحاول أن ينقذ الناس من العقاب، ويدعو على الناس صباحا مساء بجهنم وبالحرق وبالشوي. طبعا البعض يقول كيف الكفار مثلا في هذا الزمن يقول هذا الكلام والإسلام واضح؟ ومعلوم أن الإسلام واضح. قد يكون الإسلام الذي وصل إليهم مشوه، هذا الذي ذكرناه بحث ولم يصل إلى الحقيقة إلى الإسلام، زين لعله اطلع على الإسلام لكن رأى صورة مشوهة إلى الإسلام، مثل الإسلام الذي سوق في السنوات السابقة، ذبح بسم الله وقتل بسم الله وحرق بسم الله وعلى سنة رسول الله. طبيعي الإنسان لن يقبل هذا الإسلام. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. يبقى عندنا هنا سؤالان. السؤال الأول، يجي البعض يسأل يقول أنتم لما تتحدثوا عن المسلمين تقول المسلم الأصل فيه أنه يدخل وين؟ الجنة. زين المسلم شنو قدم؟ صلى وصام وحج. هذا تحكمون عليه بالجنة وتدعون له بالجنة، بحيث لو سمعتم أن مسلما مات ستقولون رحمه الله أسكنه الله جنات نعيم. وبمجرد تسمعون بكافر مات شو تقول؟ إما لعن، إما سب، إما دعاء بجهنم، رغم أن هذا الكافر قد يكون قدم للبشرية خدمات جليلة. يعني خلنا نقيم هذا المكان فقط، هذا الصرح العظيم جزى الله القائمين عليه خير الجزاء. إنارة هذا المكان هذه بركات توماس أديسون، هذا النور الموجود في المكان هذا توماس أديسون هو اللي اخترع المصباح الكهرباء. المايك الذي يصل، شنو اسم المايك باللغة العربية؟ دنيا. لا، باللغة العربية مصباح. راقت هذه كلمة مستحدثة، بس خلنا على المعروف. هذا المايك الصوت يصل سواء للجمهور الموجود أو في الأماكن الأخرى التي فيها نقل ببركاته. أيضا الذي اخترع الميكروفون توماس أديسون. الجو الآن في الداخل جميل برا رطوبة. من اخترع المكيف؟ مكيف كارير. وهكذا وجيب بتشوف هذا المكان كل الذين اخترعوا كفار ما شاء الله تبارك. ما سوينا شيء، بس استخدمنا واستهلكنا واستعملنا. هذا الكافر الذي نفعنا يقول عنا أن من أهل النار، وذاك المسلم اللي ما قدم شيء للبشرية تحكمون عليه بالجنة. ما لكم كيف تحكم؟ كيف نجاوب على مثل هذا الإشكال؟ يقول أولا نحن لم نقل أن كل كافر بناء على ما تقدم الكفار أقسام، لعل مثل توماس أديسون من الأقسام الأربعة الأولى التي يرجى لها رحمة الله عز وجل، لعله مستضعف، لعله قاصر، لعله بحاث ومات باحثا، الله العالم. من أين لنا أن نقول أنه من أهل النار؟ فلذلك نحن لا نحكم بقطعية دخول كل كافر من النار. هذا واحد. اثنين، الجواب الثاني، نقول هذا الشخص إذا القضية نناقشها من جهة العدل الإلهي، يقول هذا نفع البشرية، العقل يحكم إذا سلمنا بأن عمله فيه نفع وقام به لأجل النفع. العقل يحكم أن الله عز وجل يقدم له عوضا على هذا النفع، يعني يعطيه مقابل، لكن مو بالضرورة المقابل يكون هو ماذا؟ الجنة. وين العقل يقول أن هذا المقابل لابد أن يكون الجنة؟ لعل المقابل الصحة، في صحة وعافية في الحياة الدنيا. لعل هذا المقابل وجاهة في الدنيا، يأخذ جائزة نوبل ويصير مشهور ويخلد التاريخ اسمه، هذه نعمة. لعل المقابل فلوس، يأخذ براءة اختراع ويحصل جوائز ويحصل أموال مال قارون مالها أول من آخر. فقط يكفي هذا المقدار ليتحقق العدل الإلهي. ما تستطيع تقول الله ظلمه، الله أعطاه عوض في عوض في مقابل هذه الخدمة. الجواب الثالث، من قال لك أن المقياس الإلهي في تقييم الأعمال هو المقياس المادي؟ أنت ترى أن هذا العمل فيه نفع، الله ما ينظر إلى العمل بما هو عمل، الله ينظر أول شيء لنية العمل، إنما الأعمال بالنيات. هذا شنو كان يريد من هذا العمل؟ يريد الوجاهة، يريد مال يعطيه. الله عز وجل العمل ينظر للنية، لذلك قد الإنسان يتصدق بريال يكون مقبول عند الله عز وجل، والثاني يتصدق بآلاف مؤلفة وما يقبل. المقياس الإلهي يختلف. مثل الآن جيب مثال بسيط، افترض أنت عندك دراسة علمية ستقدمها لجامعة، الجامعة واضعة شروط، من هذه الشروط أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقدم دراسة للجامعة إلا إذا كان منتسبا لها. لازم تكون مسجل في الجامعة. لا أبغى سجل، هو اختلع بالجامعة بس أبغى شهادة، من يقول لك لا دراسة علمية عظيمة، يقول لك لا، أول شيء تنتسب للجامعة، شرط نفس الشيء. الله جعل شروطا لقبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا السؤال مبني على جعل المقاييس البشرية والمقاييس الإلهية هي واحدة. هذا الجواب يسقط. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهو الذي أثاره قبل فترة وجه إعلامي من وجوه البلاد، شخص معروف، يقول أنا عندي الملحد أفضل من المسلم. ليش؟ اشرح. يقول شنو فضل المسلم؟ واحد ولد في بيئة مسلمة، ولد مسلما لأنه ولد في هذه البيئة وعاش في هذه البيئة، يموت يروح للجنة يصير هو الأفضل. والملحد ذاك المسكين ذنبه الوحيد أنه ولد في بيئة ملحدة من أبوين ملحدين، فولد كافرا وعاش كافرا ومات كافرا، هذا دخله النار. هذا شنو ذنبه وذاك شنو فضله؟ ذاك ولد من أبوين مسلمين وديته الجنة، هذا ولد من أبوين كافرين وديته النار. يقول لا، أنا عندي ملحد.
أصل هذه المقابلة خطأ، وطرح السؤال بهذه الصورة.
ليش؟ نجي للملحد. لم نقل أن الملحد أو الكافر مطلقا ذنبه أنه ولد من أبوين كافرين، ولم نقل أنه يعاقب لأنه ولد من أبوين كافرين. هو يعاقب متى؟ إذا بلغ واختار الكفر. الآن متى البلوغ يحصل؟ التكليف متى يحصل؟ لما يكتمل العقل. إذا اكتمل العقل، أدلة الدين هي أدلة عقلية يستطيع أي إنسان أن يدركها. زين، هذا أصلا ما بحث، أو بحث ولم يبذل جهده، قصر في البحث، أو عاند وكابر. يعاقب لأجل هذا الشيء، لا يعاقب لأجل ولادته في بيئة المسلمين. لذلك لو مات قبل تكليفه توجد له الجنة، هذا مستضعف. وأيضا المسلم ليس له فضل لأنه ولد من أبوين، فضله متى؟ إذا كبر واختار هذا الطريق. فالثواب والعقاب هو على ما اختاره الإنسان لنفسه، لا ما ولد عليه. نعم، فتجي شخص يقول هذا الشيء، يقول ذاك الملحد تخلصه من إلحاده صعب. لماذا؟ لأنه ولد في بيئة ملحدة، في بيئة كافرة، من البداية لقن الكفر وتربى في بيئة كافرة. التخلص من الكفر أمر صعب، بخلاف المسلم ولد في بيئة مسلمة مؤمنة، لقن الإسلام والإيمان فيما بعد، تحصيله لليقين أمر سهل. فعندنا فارق، ذاك تخليه عن الكفر وتبنيه للحق صعب، هذا من البداية الأمر عنده واضح. ذاك الملحد صحيح تحصيله لليقين صعب، صحيح الكافر الذي ولد على الكفر تحصيله للمعرفة الحق جدا صعب، لكن إذا حصلها ثوابه ومرتبته عند الله أعلى من من؟ من المسلم الذي ولد على الإسلام، فهو في صعوبة من البداية، صحيح في اختبار من البداية، لكن إذا نجح في هذا الاختبار سيقدم له ثواب ورفعة ومرتبة عند الله وفي الجنة أعلى وأرقى وأرفع من ذلك المسلم الذي ولد على الإسلام. أعلى أرفع. فالعدل هنا أنه صحيح لم يحصل بينهما تساوي في البداية، لكن الله ما يحاسب الاثنين بنفس الصورة، هذا لأن بدايته صعبة، الله سيعطيه بمقدار هذه الصعوبة، ذاك لأن بدايته سهلة سيكون ثوابه أقل. زين، قد يقول قائل هذا المسكين شنو ذنب أنه من البداية في اختبار، من يوم يولد في المهد يوضع في اختبار، ذاك مسكين المسلم ما اختبر، ولد في الإسلام جاهز القضية. ومن قال أن المسلم لا يختبر؟ صحيح ما اختبر في هذا الموضع وجد نفسه في حالة نعمة، عبر عنها ببدء النعم، من وجد بغض حبنا في قلبه فليشكر الله على بدء النعم. شنو بدء النعم؟ أن يولد في هذه البيئة الطاهرة، ولنعمة فعلا في هذه الأيام يحتاج أن نشكر الله عليه. شوف أطفال، كلكم كنتم أطفال ولدتم وترعرعتم في هذه المجالس، لنعمة عظيمة أن يولد الإنسان في حياض محمد وآل محمد. زين، هذا ولد مسلم، نقول أيضا هذا يبتلى. وين القرآن يا نص؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا، ولد مسلم لكن طيلة حياته ابتلاء، ويبقى الابتلاء إلى آخر لحظة في حياته، شنو هي؟ العديلة عند الموت. الإنسان مؤمن طيلة حياته لكن قد يكون إيمانه إيمانا ليس مستقرا بل مستودع، بحيث يسلب منه الإيمان في آخر حياته، يسلب ابتلاء في اللحظة الأخيرة من حياته، كما في الروايات، روايات العديلة عند الموت، يسلب منه هذا ابتلي. وطيلة حياته مبتلى، إيش؟ البلاء سنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يميز بين الناس في هذه الدنيا بالبلاء، كل الناس كل الوجود يبتلى لكي يميز الخبيث من الطيب. حتى التدين في داخل دائرة الدين، تدين ما يعرف بالظروف الاعتيادية، التدين يعرف عند البلاء. الناس عبيد والدين لعق على ألسنته،
دين.
كل الناس تتحدث باسم الدين، كل الناس تذكر الدين، فإذا محص بالبلاء
قلت الدين. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان متوجه إلى الكوفة يسأل فاسد:
كيف تركت أهل الكوفة؟ قال أبا عبد الله: قلوبهم معك
بألسنتهم مؤمنين وسيوفهم عليك.
ليش سيوفهم عليك؟ الأوضاع لما كانت طيبة الكل كان ينادي الحسين ويلهج بذكر الحسين، لكن ابتلوا بشيئين: ببريق الذهب
وبريق السيوف.
لما صار البلاء قل الدنيا.
لذلك الحسين أقام عليهم الحج في مكة المكرمة، خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على شيد الفتى. يواصل في تلك الخطوة: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يريد يبين للناس أي بلاء يذهب إليه، لكن هو راضي بهذا.
يقيم عليهم الحجة. كان الإمام يطوف طواف الوداع، الناس يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والحسين عنده خاصة:
لبيك يا ربي بقتل رجال، لبيك يا ربي بذبح أطفالي، لبيك يا ربي بسبي نسائي. بعد خلنا ندخل في التفاصيل هاي: لبيك يا ربي بحجر أبي الحدوف يقع على جبهتي، لبيك يا رب بسهم حرمل يقع على صدري. تتحملها: لبيك بابن الضبابي يجلس على صدري، لبيك برأسي يرفع على رمح طويل، وإذا بالصرخة والنداء: أيوا حسينا.
مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا ابن رسول الله.
أنا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان المعصر.